مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 7 إلى 13 مارس 2021. في العناوين: كيف يخطئ أنصار القاعدة فهم أهمية السؤال عن حال الظواهري؟ حساب إسلامي مستقل في الشام يخاطب القاعدة: تحملوا سوء إدارتكم وواجهوا بها شبابكم. الخارجية الأمريكية تدرج على قوائم الإرهاب كلا من داعش الكونغو بزعامة موسى بالوكو وداعش موزمبيق بزعامة أبو ياسر حسن. وثبوت كذب الفتاة التي حرض والدها زورا على مدرس التاريخ الفرنسي المغدور سامويل باتي. ضيف هذا الأسبوع عروة عجوب، الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة لوند في السويد، يحدثنا عن تطور الجوانب العقدية والسياسية في السلفية الجهادية. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
نبدأ من الإصدار الأخير الذي بثته مؤسسة السحاب، الذراع الإعلامية للقاعدة المركزية في خراسان، باكستان وأفغانستان، الذي أخفق في إثبات أن الظواهري على قيد الحياة بعد تردد شائعات في نوفمبر الماضي أنه توفي. بداية، لا يبدو أن أنصار القاعدة يدركون أهمية الأمر الذي يتعدى حقيقة حضور الرجل أو غيابه. للأمر تبعات تتعلق بأدبياتهم التي فرضوها هم أنفسهم ولا أحد سواهم، كما سيأتي بعد قليل. لنبدأ أولاً بتفصيل مشاكل الإصدار الذي عنوانه الروهينجا جرح الأمة كلها. لم يظهر الظواهري وجاهياً، بث صوته المسجل على صورة ثابتة له أو على مقاطع أرشيفية. كلام الظواهري عن الروهينجا جاء عاماً ينطبق على أي زمان في مأساة روهينجا ميانمار، بما في ذلك الفترة التي سبقت انتخاب أنغ سان سوتشي على هرم أول حكومة ديمقراطية هناك، وذلك في نوفمبر 2015. لم يشر الظواهري إلى انقلاب العسكر في 1 فبراير الماضي، فالعسكر هم الأشد وطأة على الروهينجا، بل إن الظواهري أشار إلى حكومة ميانمار الديمقراطية، وهي حكومة لم يعد لها وجود منذ ذلك التاريخ. لم يشر إلى الانتخابات التي ضمنت للحكومة الديمقراطية بزعامة سوتشي ولاية ثانية. الانتخابات تمت في 8 نوفمبر 2020، أي قبل هذا التسجيل بأربعة أشهر تقريباً. مجموع ما تحدثه الظواهري كان حوالي 5 دقائق من أصل 21 دقيقة هي مدة الفيديو. المسائل التي تتعلق بالأحداث العاجلة والحالية تولاها المعلق. لم يشر الظواهري إلى أي من الأحداث التي احتفى بها أنصار القاعدة في الصومال أو الشام، والتي وردت مقاطعها تحت صوت المعلق من دون تفصيل. لم يلحق اسم الظواهري بعبارة حفظه الله، والحقيقة لا أدري إلى أي درجة هذا الأمر مهم. فمثلا في إصدار عن أسامة بن لادن بعنوان معركة جاجي، لم يلحق اسمه في الغلاف بعبارة تقبله الله مثلا. في حالة الظواهري كان عبارة حفظه الله تذكر في متن الإعلان حتى لو لم تذكر في الغلاف، كما حدث في غلاف إصدار معا إلى الله النسخة الإنجليزية أو إصدار صفقة القرن. في هذا الإصدار عن الروهينجا لم تذكر عبارة حفظه الله لا في الغلاف ولا في المتن. ثمت أسبقية. في 2 فبراير 2020 بثت الملاحم كلمة لقاسم الريمي يتبنى فيها هجوم بنساكولا، وكان لافتاً أنه لم يلحق باسم قاسم الريمي لا عبارة حفظه الله ولا طبعاً رحمه الله. أمريكا كانت أعلنت في يناير أنها قتلت الرجل، بعد إصدار بنساكولا بأسبوعين أكدت الملاحم قتل الريمي.
مرصد الجهادية.
ثانياً، آخر ظهور موثق للظواهري كان في فبراير 2020 في تقرير الأمم المتحدة عن الوضع في أفغانستان، والمنشور في مايو 2020 ذكر أن الظواهري التقى أعضاء من شبكة حقاني في فبراير 2020 للبحث في اتفاق طالبان واشنطن. ونذكر أنه في سبتمبر 2020 بثت السحاب فيديو تحدث فيه الظواهري وكان بعنوان صفقة القرن، لكن الظواهري لم يأتي على ذكر العبارة ولم يشر إلى المؤتمر الصحفي الشهير بين ترامب ونتنياهو في يناير 2020. أشار إلى ثلاثة أحداث ترتبط بتاريخ نقل واشنطن سفارتها إلى القدس في مايو 2018، عقد ندوة المنامة في يونيو 2019، وتقرير بثة على محطة عربية في يوليو 2019. إذن آخر ظهور موثق للظواهري كان في فبراير 2020.
مرصد الجهادية.
ثالثا الخلاصة، مسألة حياة أو موت الظواهري ليست مهمة لنا نحن، هي مهمة لأنصار القاعدة، يجب أن تكون مهمة لأنصار القاعدة. فلو افترضنا أن الظواهري توفي، ثمت مسألتان يجب أن يحسمهما أنصار القاعدة. أولاً البيعة، هل بايع أمراء فروع القاعدة أميرهم الجديد؟ هل تمت البيعة سراً؟ ألا يجب أن يعرف الجنود بذلك؟ أم أن منظري القاعدة سيبررون كما برر منظرو داعش بأن البيعة لأمير مجهول أمر جائز؟ ثانياً، من هو الأمير الجديد؟ هل هو سيف العدل الذي يعيش في إيران وهذا بشهادة خالد العروري أبو القسام الأردني؟ هل لدى أنصار القاعدة مشكلة في أن يقودهم رجل من طهران؟ وقد أفردنا للعلاقة بين إيران والقاعدة ملفا كاملا في الحلقة رقم 76 من المرصد، وكان عنوانها سيف العدل تدرب في معسكرات حزب الله وأشرف على تدريبه عماد مغنية. هل الأمير الجديد خالد باطرفي الذي بالكاد يستطيع إدارة فرع اليمن؟ أم هو صهر الظواهري المغربي محمد أباتي؟ أم السعودي سلطان العارف اللذان أدرجتهما واشنطن على قائمة الإرهاب في يناير 2021 ولا يعرف أين هما؟ الآن إن كان الظواهري على قيد الحياة فلا شك أنه بعيد عن الأحداث الجسام التي تعصف بأتباعه الذين يترقبون إصداراته كل مرة بفارغ الصبر.
مرصد الجهادية.
في ردود الفعل لن نتطرق إلى أنصار داعش لأن موقفهم واضح وليسوا بأفضل حال مع الخليفة المزعوم أبي إبراهيم، سنركز على أنصار القاعدة. مشرفو مجموعة نصرة أهل الحق حرصوا على شطب الرسائل السلبية، مثل رسالة مشارك قال إن الإصدار لا يدل على أن الكلمة جديدة. حساب جلاد المرجئة، وهو حساب معتبر موالي للقاعدة، قال ما لفت الانتباه في منشورين منفصلين. في الأول قال ما معناه إن موت الظواهري لا يعني موت الجهاد، لكن في المنشور الثاني تحدث عن ممارسات هيئة تحرير الشام بحق المعتقلين لديها، خاصة من مشايخ القاعدة، وسمى منهم أبا عبد الرحمن المكي عضو مجلس شورى حراس الدين، وأبا يحيى الجزائري الذي عزله العريدي، وأبو همام من الحراس. ما لفت هنا هو الجملة الأخيرة لجلاد المرجئة، قال لابد أن يكون لمشايخ وكوادر وقادة الجهاد في الشام وخارجها كلمة فصل وموقف حازم مما يحدث في ساحة الشام. ويعلم جلاد المرجئة أن لا الظواهري ولا المركزية تحدثا في أمر هؤلاء منذ البيان ضد الهيئة في يونيو 2020. حساب خيال المنهج الشامي أو منبرنا الذي يعرف عن نفسه بأنه مستقل كتب تحت عنوان أكرموا موتاكم بدفنهم، يقول مخاطبا القاعدة تحملوا سوء إدارتكم وضعفكم وواجهوا بها شبابكم حتى يتدبروا أمرهم. أفلم يجد الدكتور في نوازل الأمة والمخاطر المحيطة بالجهاد غير مسألة الروهينجا هذا استخفاف صريح من قيادة القاعدة بعقول شبابهم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
أضافت الخارجية الأمريكية إلى قوائم الإرهاب كل من داعش في الكونغو بزعامة سيكا موسى بالوكو وداعش في موزمبيق بزعامة أبي ياسر حسن. وفصل بيان الخارجية أن داعش في الكونغو يعرف أيضا باسم تحالف القوات الديمقراطي. ومن المؤلفات النادرة حول جماعة داعش في الكونغو تحديدا، أصدرت جامعة جورج واشنطن هذا الأسبوع ملفا يثبت العلاقة بين تحالف القوات الديمقراطي وداعش، وقال إنها تعود إلى العام 2017 وتشمل تبادلا ماليا. في 2018 أعلن داعش رسميا ما أسماه ولاية وسط إفريقيا. وفي أكتوبر 2020 تبنى داعش هجوما على سجن وإطلاق سراح أكثر من 1000 شخص معظمهم من قوات بالوكو.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
نقل تلفزيون سكاي نيوز البريطاني عن الإعلام الفرنسي أن الفتاة التي قاد والدها حملة ضد مدرس التاريخ سامويل باتي كذبت في كل ما قالته عن أستاذها. بدأ كل شيء عندما أخبرت الفتاة والدها أن المدرسة طردتها مؤقتا بسبب خلافها مع الأستاذ على عرضه رسومات شارلي أبدو المسيئة للرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام. ما تبين لاحقا أن الفتاة لم تحضر أصلا الحصة، وأن المدرسة عاقبتها قبل الدرس بيوم كامل بسبب تغيبها المستمر. الحملة التي قادها والد الفتاة زورا وبهتانا حفزت عبد الله أنزروف على ارتكاب جريمة قتل مدرس التاريخ في أكتوبر الماضي.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
في هذا الأسبوع الإيديولوجيا حاضرة في الأخبار الجهادية. صدر أخيرا تقرير مميز يوضح كيف تطورت الجوانب الإيديولوجية بموازاة السياسية لدى الجماعات الجهادية. كتب التقرير عروة عجوب الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة لوند في السويد. شكرا جزيلا أستاذ عروة لوجودك معنا.
شكرا جزيلا لهذا الاستضافة.
في التقرير تقسم مراحل تطور الجوانب العقدية والسياسية للجماعات الجهادية إلى 5 أقسام. حتى نؤسس لما سيأتي، ممكن توصف لنا هذه الأقسام أو المراحل؟
طبعا يمكن تقسيم تطور السلفية الجهادية إلى 5 مراحل تاريخية أو مفاهيمية إذا صح التعبير. خلال مرحلته الأولى في 80s تركز الجهاد بشكل رئيسي على مناصرة وتضامن المسلمين مع أخوانهم في أفغانستان لطرد القوات السوفيتية منها. أطلق الأستاذ حسن أبو هنية على هذا الجهاد اسم الجهاد التضامني، بحيث أن يعني المقاتلين تضامنوا مع أخوانهم المسلمين في أفغانستان. تم التنظير لهذه المرحلة من قبل عبد الله عزام المعروف باسم أبو الجهاد العالمي. أعتقد يعني بصمة عزام أو إرثه الأيديولوجي لا يمكن الاستخفاف به، حيث أنه أفتى بأن الجهاد في أفغانستان فرض عين، أي أنه مفروض على كل مسلم قادر على القيام به دون الحاجة إلى سلطة دينية لإقراره، مما أدى إلى تحجيم أثر يعني أو تأثير المؤسسة الدينية في كل أنحاء العالم على الشباب المتحمس أو المحبط أو الذي يريد تأدية فريضة الجهاد بشكل ما. المرحلة الثانية اتضحت ملامحها عقب الغزو العراقي للكويت عام 1990 والانتشار العسكري الأمريكي في السعودية في عامي 1996 و98 على التوالي. أصدر بن لادن وغيره من المنظرين الجهاديين بيانات أفتوا من خلالها أن الجهاد أيضا فرض عين ضد الجيش الأمريكي في المملكة العربية السعودية، ومن ثم ضد ليس فقط العسكريين الأمريكيين ولكن المدنيين من الولايات المتحدة وحلفائها في جميع أنحاء العالم. تجلى هذا التصور المتشدد للجهاد في هجمات المأساوية في 11 سبتمبر. المرحلة الثالثة من تطور السلفية الجهادية بدأت مع الغزو الأمريكي لأفغانستان. لا شك فيه يعني أنه الغزو حقق نجاح عسكري ضد القاعدة من خلال اعتقال واغتيال العديد من كبار أعضاء القاعدة وحرمان الجماعة من ملاذها الآمن. لكن يعني التنظيم بدأ بتحويل نفسه من منظمة مركزية إلى أخرى مرنة لا مركزية، قادرة على القيام بعمليات نوعية في جميع أنحاء العالم، طبعا ابرز منظرين هذه المرحله كان ابو مصعب السوري الذي اسس فكريا لمفهوم الارهاب الفردي او الذئاب المنفرده في كتابه دعوه المقاومه الاسلاميه. المرحلة الرابعة تجلت يعني أو بدأت في يعني بعد الغزو الأمريكي للعراق. هنا يعني التطورات التي لحقت انهيار نظام صدام حسين وفراغ السلطة الذي لحق بهذا الانهيار، بالإضافة إلى تهميش يعني الطائفة السنية لصالح الطائفة الشيعية فيما يتعلق بالسلطة، أدى إلى بروز الانقسام الطائفي الحاد والتفسير المتطرف لفقه السلفية الجهادية نفسه، يعني من قبل طبعا أبو مصعب الزرقاوي الذي تؤثر بشدة بأفكار أبي عبد الله المهاجر الذي يمكن يعني شرحه لاحقاً. أعتقد المرحلة الخامسة هي تمدد داعش وجناحها في سوريا جبهة النصرة، والتي تجلت يعني هي المرحلة من مظاهرها انخراط الجماعات السلفية الجهادية في الربيع العربي، فضلاً عن الصدع الذي أعتقد أنه غير قابل للرقب بين القاعدة وداعش بسبب الخلاف حول جبهة النصرة عام 2013. وأهم لحظات التاريخية في هذه المرحلة بعتقد كانت إعلان الخلافة الإسلامية من قبل تنظيم داعش.
إذن حضرتك لخصت التغيرات السياسية والاجتماعية في المنطقة حيث الجماعات الجهادية وما يقابلها من فتاوى تبررها أو تؤسس لها. إلى أي درجة هذه المراحل تظهر نفاق من جانب هذه الجماعات أو لنقل قدرة على لي تفسيرات النص المقدس بما يناسب أهواءهم ويخدم طموحهم بالتوسع والنفوذ؟
تمام. يعني عند التفكير في تطور تفسيرات النص المقدس يتوجب الانتباه إلى العلاقة التبادلية بين ثلاثة أطراف: النص المقدس نفسه، المفسر، والسياق الاجتماعي السياسي الذي تطور خلاله التفسير. أعتقد أنه قصور فهم الجماعات الجهادية في بعض الأحيان يكمن في التركيز على أحد هذه الأطراف دون الأخرى، أو يعني دون النظر إلى العلاقة التبادلية الموجودة بين هذه الأطراف. نفترض أن النص المقدس لم يتغير، الذي تغير هو السياق الاجتماعي والسياسي الذي أفرز هؤلاء الأشخاص، أي منظري السلفية الجهادية. المهم بالنسبة للجماعات الجهادية كما ما هو المهم للجماعات المؤدلجة الأخرى هو بناء سردية صلبة ومرنة بنفس الوقت، صلبة كي تمكنها من التصدي للنقد الموجه من قبل الجماعات الأخرى وإقناع يعني أتباعها بصحة هذا الطرح أو أنه هذا الطرح الصحيح. ويجب أن تكون السردية مرنة، يعني في حال تم تحدي أو هزيمة أحد ركائزها فبإمكانها الالتفاف حول الهزيمة من دون القبول لذلك. لذلك يعني يتم استحضار نصوص فقهية أو فتاوى لرجال دين مغمورين يعني المحاجة بها، أو إهمال آراء فقهية لرجال دين مهمين ولكنهم لا يتوافقون مع منظري السلفية أو السردية المطروحة. لذلك أعتقد يعني يتعلق الموضوع في بناء السردية في الظرف السياسي الاجتماعي الذي يحيط في تطور النص.
مثل مين أستاذ عروة رجال دين تم التغافل عن فتواهم وآخرين مغمورين تم الخوض أكثر في فتاويهم؟
يعني هلأ يحضرني مثال فيما يتعلق بأنه يعني استخدام الفتوى المناسبة أكثر من أنه رجل الدين الذي تم إهماله. يعني اليوم لما بنسمع الخطاب الفقهي السلفي الجهادي تحديداً، يعني الأساسات الأيديولوجية بتبدأ بأنه في تقسيم جيو أيديولوجي للديار اللي هو دار الإسلام ودار الكفر، وهذا متفق عليه، يعني في إجماع عليه ضمن خليني أقول شيوخ السلفية الجهادية بأنه دار الإسلام ودار الكفر، دار الإسلام حيث تطبق الشريعة، دار الكفر حيث لا تطبق الشريعة. إذا اليوم منقول نحن من هو يعني الأب الفقهي لجماعات السلفية الجهادية، يمكن القول أنه ابن تيمية أحد الآباء الفقهيين، صح؟ ولكن ابن تيمية بنفسه عندما سئل على يعني بفتوى ماردين، عندما سئل عن 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 حكم الديار، فجاوب بأنه هي دار مركبة، ليست دار إسلام وليست دار كفر. لم يتم استخدام هاي الفتوى تبع ابن تيمية، ولكن استخدم فتاوى أخرى، يعني فيما يتعلق بالقتال الشيعة، بأنه قال هو قتال الشيعة أولى من قتال الخوارج. وبالتالي يعني حتى ابن تيمية بحد ذاته تم استخدام الفتوى المناسبة للمرحلة، يعني الزرقاوي استخدم ووظف فتاوى ابن تيمية فيما ناسبه، في حين أنه فتوى ماردين المعروفة واللي ببراغماتية عالية قام بها يعني ابن تيمية وقال إنه هي ليست دار إسلام وليست دار كفر، بل هي دار مركبة بين الدارين لا تستخدم اليوم من فقهاء السلفية الجهادية. يعني هذا طبعا مو للدفاع عن ابن تيمية، ولكن عم بحكي عن بناء السردية ومرونتها وصلابتها بنفس الوقت.
كان في شيء مميز في التقرير، وهو استعراض أدبيات أو كتب جهاديين كان لهم دور في صياغة هذه المراحل. ما أخطر هذه الأدبيات أو أهمها؟
تمام، يعني مما لا شك فيه أغلب الكتب التي يعني تم استعراضها في التقرير تم التطرق لها أكاديمياً، إلا كتاب واحد وهو كتاب أبو عبد الله المهاجر. يمكنني يعني ذكر بعض الكتب لأهميتها، منها دعوة يعني أبو مصعب السوري، دعوة المقاومة الإسلامية التي وضعت نظرية الإرهاب الفردي وعمليات الذئاب المنفردة التي نشهدها منذ عام 2004 إلى يومنا هذا. يعني طبعاً مع أنه هو ناصر القاعدة بفترة وانشق عن القاعدة بفترة، ولكن فكرة الذئاب المنفردة عاشت من بعده. هو أعتقد الآن معتقل في سجون النظام السوري، ولكن يعني عاشت فكرته بالنسبة حتى لداعش، يعني داعش والقاعدة تبنوا هذه الأفكار، ولذلك بعتقد هي كانت أهم الكتب. طبعا كتاب أبو بكر ناجي إدارة التوحش، الذي يقدم فهما شاملا بالنسبة لكيفية بناء دولة إسلامية، مع إرشادات مفصلة حول كيفية أداء الجهاد إلى حين إعلان الخلافة. يدعي ناجي بأنه الأمة الإسلامية ستمر بثلاث مراحل قبل قيام دولتها: مرحلة شوكة النكاية والإنهاك، وإدارة التوحش، وأخيراً شوكة التمكين وإقامة الدولة. بعتقد أهمية الكتاب تكمن في كونه يفسر إلى حد ما تطور يعني تنظيم الدولة من جماعة التوحيد والجهاد أيام أبو مصعب الزرقاوي عام 2004 إلى يومنا هذا، كيف أنه التنظيم فات بعدة أطوار، ويعني هاي الأطوار عم تنعاد. لما بيكون التنظيم بحالة ضعيفة بيعود لمرحلة النكاية والإنهاك، مثل اليوم بسوريا وبالعراق. التنظيم منذ عام 2016 تقريبا دخل بهذا الطور، قبله تماماً عندما أعلن الخلافة كان بطور يعني التمكين وإعلان الدولة. وفي فترة طبعاً كانت هي فترة بين الفترتين، هي دورة يعني فترة إدارة التوحش. فلذلك يعني بظن هذا الكتاب مهم. أعتقد أنه هناك كتاب واحد من الكتب التي درستها في التقرير لم يتم تحليله بشكل كافي حتى الآن، وهو كتاب أبي عبد الله المهاجر، مسائل في فقه الجهاد، أو ما يعرف بين الجهاديين باسم فقه الدماء. الكتاب عبارة عن 20 فصل، في كل فصل يقدم الكاتب مسألة فقهية تتعلق في تطبيق الجهاد بناء على القرآن والحديث والمذاهب الإسلامية السنية الأربعة. طبعا هناك تركيز على المذهب الحنبلي، كون الجهاديين حنبليين الهوى إذا صح التعبير. الغرض الأساسي من الكتاب هو يعني خلق قاعدة فقهية أو تبرير إعلان الجهاد ضد المسلمين، ضد غير المسلمين عفوا، والمسلمين في ظروف معينة. ما يمكن ملاحظته من هذا الكتاب هو تفسير المهاجر الحرفي للقرآن والحديث، وأحداث يعني تاريخية من الفترات الأجيال الأولى للإسلام، السلف ما تعرف بفترة السلف الصالح، وقدرة المهاجر على تفسير النص المقدس بعيدا عن سياقه وأسباب نزوله. أعتقد أنه يعني هذا الكتاب من أكثر المخطوطات الجهادية تطرفا إلى يومنا هذا.
أستاذ عروة، أتوقف معك قليلاً عند مرحلة الزرقاوي، وتنقل هنا في تقريرك أنه أسامة بن لادن أو القاعدة المركزية أذعنت للزرقاوي وقبلت بيعته بشروطه هو، بالرغم من الاختلاف بين الفريقين حول استهداف الشيعة في العراق. إلى أي درجة هذا السلوك بيعزز اللي حكينا سابقاً عن نفاق هذه الجماعات وتطويعها وليها للنصوص والتفسيرات؟
يعني هذا سؤال جدا مهم نهاد، تحديدا لانه اليوم يعني عم نسمع عن علاقة القاعدة وإيران، وهذا اللغط الأخير الذي حدث بعد تصريحات بومبيو. بعتقد في توصيف خاطئ للعلاقة، اما بالمبالغة بشكلها وحدتها او بالتقليل من أهميتها. تنظيم القاعدة الأم اختبر ما يمكن تسميته بزواج المصلحة يعني مرتين على الأقل، أول مرة بعلاقته مع إيران، وثاني مرة بعلاقته مع الزرقاوي، مما يشير إلى أن النصوص الدينية أو حتى تفسيراتها لم تكن أبداً المحرك الوحيد وراء الخيارات السياسية والعسكرية للجماعات الجهادية بغض النظر عن كيفية وصفها لنفسها، وهذا ما حاولت المجادلة به في التقرير. يعني عندما بايع الزرقاوي بن لادن في أكتوبر 2004 معلنا إنشاء تنظيم القاعدة في العراق، كان قد يعني الزرقاوي قد احتاج لاسم القاعدة كونها المنظمة الرائدة والقائدة في فضاء السلفية الجهادية، حتى يتمكن من الحصول على التمويل وجذب الجهاديين الأجانب للانضمام إلى مجموعته في العراق. يعني كانت العراق أرض خصبة كما نعلم بعد الغزو الأمريكي. من ناحية أخرى، لم يشأ بن لادن يعني أن يظهر بمظهر الضعيف أمام العالم وأمام الزرقاوي، يعني حيث أن القاعدة كانت قد تلقت ضربة كبيرة بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان. ومع ذلك يعني كان يتوجب على الزعيمين مواجهة معضلة إيران. بعد الغزو الأمريكي لأفغانستان فر العشرات من قادة الصف الأول إلى إيران، وهذا سر معروف منذ الغزو يعني الأمريكي لأفغانستان. حمزة بن لادن كان هناك، سيف العدل أبو حفص الموريتاني، سيف العدل هو الزعيم المتوقع للقاعدة في حال صحة خبر وفاة الظواهري. يعني القاعدة لم تكن تريد استهداف الشيعة لسببين: الأول متعلق بعدم الضغط على المعتقلين في إيران، ويعني كما ورد في رسالتي الظواهري والمقدسي إلى الزرقاوي، وأيضا سبب عملي لأنه يعني سبب ديني، بسبب أنه العذر بالجهل بأنه الإيرانيين أو الشيعة، عموم الشيعة هم مثل العموم السنة، فهم يعني جاهلين بالدين الإسلامي يعني بين المعتقدتين الصحيح، وبالتالي يجب يعني تعليمهم الدين الصحيح. فيعني بعتقد أنا الموضوع حتى بمؤخرا ظهر تقرير لعلي صوفان عم يحكي عن أنه كيف سيف العدل تدرب مع حزب الله بلبنان يعني بالتسعينات. ولذلك القاعدة منظمة براغماتية لديها أهداف، قد تتغير الاستراتيجيات لتحقيق هذه الأهداف، ولكن بالنهاية يعني هناك تراتبية للأهداف، وهذا كان خلاف الزرقاوي مع خلاف القاعدة. ومثل ما حكينا من شوي أنه ابن تيمية، فتوى ابن تيمية فيما يتعلق عن حكم الشيعة لم تستحضر في فقه القاعدة، إنما استحضرت في فقه داعش، ورغم أنه هو يعني الأب الفقهي أو العقدي إذا صح التعبير للفريقين، لأغلب المنظرين السلفية الجهادية. فبعتقد هذا اللغط عم يكون سببه يعني الطبيعة السياسية لتحليل الموقف والعلاقة بين إيران والقاعدة.
الأستاذ عروة عشوب، الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة لوند في السويد، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
شكرا جزيلا نهاد، شكرا لك.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.